صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حجة أخرى أن كل ممكن له ماهية مغايرة لوجوده، وإلا كان واجبا لا ممكنا. كان حديثنا في بيان الحدوث والقدم الذاتيين. قلنا أن المراد من الحادث الذاتي هو كون الشيء وجوده مسبوقا بعدم متقرر في مرتبة ذاته، والمراد من القدم الذاتي هو خلافه، يعني الشيء الذي لم يسبق العدم في لم يسبق العدم وجوده في مرتبة ذاته. بناء على هذا أقمنا برهانا عليه كان مركب من ثلاث مقدمات، وتقدم البرهان. بعد ذلك ذكرنا اعتراضا على هذا البرهان وأجبنا عن هذا الاعتراض، وكان حاصل الكلام أنه الحادث الذاتي هو الشيء الذي سبق وجوده عدم، ولكن عدم يفرغ ويتقرر في مرتبة ذاته الماهوية. ولذلك حسب البرهان المتقدم نقول كل ذي ماهية حادث ذاتا، لأن كل ذي ماهية وجودها مسبوق بعدم متقرر في مرتبة الماهية. هناك تفسير آخر للحادث الذاتي، قالوا بأنه المراد من الحادث الذاتي ليس هو الموجود الذي موجوده مسبوق بعدم متقرر في مرتبة ذاته وماهيته، وإنما المراد من الحادث الذاتي هو الموجود الذي وجوده مسبوق بالغير، أعم من أن ذلك الغير يكون أمرا وجوديا أو أمرا وجوديا يلازم عدما متقررا في مرتبة ذات الشيء. المعيار في الحادث الذاتي، عليكم السلام ورحمة الله، المعيار في الحادث الذاتي أن وجود الشيء مسبوق بالغير، والمراد من الغير كما سنشير إليه يعني العلة. فلهذا كل معلول كان وجوده مسبوقا بوجود علته نقول حادث ذاتي، حيث أنه في زمان وجود ذاته في زمان وجود الغير يلازم أو ينتزع من ذلك الوجود الغير أن هذا الشيء كان معدوما، فيستلزم منه أن يكون حادثا ذاتيا لأنه مسبوق بذلك العدم المفروض. أما المعيار والتعريف للحادث الذاتي ليس هو الوجود المسبوق بعدم متقرر في مرتبة ذاته، لا، الوجود المسبوق بالغير. فإن كل موجود كان مسبوقا بالغير يقال حادث ذاتي، وكل موجود لم يكن مسبوقا بالغير قديم ذاتي. الله تعالى وجوده لم يكن مسبوقا بالغير، فإنه وجود الباري هو أسبق الوجودات، ولا وجود وراءه أو قبله، لذلك يكون وجودا قديما. ما سوى الله تعالى باعتبار أنه مسبوق بالغير، ولعل وعلى الأقل مسبوق بوجود الباري تعالى الذي هو علة العلل، نقول ما سواه حادث ذاتي. إذن هذا التعريف يختلف عن التعريف السابق. التعريف السابق كان أنه نقيس وجود كل شيء بالنسبة إلى ماهيته، نقول وجود كل شيء مسبوق بعدم متقرر في مرتبة ماهيته. أما هنا لا، نقول وجود كل شيء مسبوق بالغير، وعادة المراد من الغير هو ماذا؟ الوجود الآخر يعني العلة، فإن المعلول مسبوق بعلته. بناء على هذا التفسير الثاني ذكر السيد العلامة البرهان الثاني، ولهذا البرهان الثاني مضمونه يختلف عن البرهان الأول. هذا البرهان الثاني الذي أقيم على أنه هناك حادث ذاتي وهو الممكن، وهناك هناك قديم ذاتي وهو الواجب، والمراد من القديم هو الموجود الذي لم يسبق وجوده غير أصلا، والمراد من الحادث الذاتي هو وجود سبق وجوده الغير. خب، ما البرهان على وجود الحادث الذاتي؟ نقيم البرهان مركب من ثلاث مقدمات أو أربع. مقدمة الأولى، عليكم السلام ورحمة الله، مقدمة الأولى نقول كل ممكن له ماهية مغايرة لوجوده بلا ريب. لماذا؟ باعتبار أن الممكن إذا كانت ماهيته عين وجوده أصبح الممكن واجبا، فقط عن ماهية الممكن مغايرة لوجود الممكن. لو كانت ماهيته نفس وجوده صار مثل الواجب، كما يأتي إن شاء الله في المرحلة الثانية عشر نقول ماهيته إنيته، وهو المقصود من إنيته يعني وجوده، لأنه لا يمكن أن نفرض له ماهية خارج عن نطاق وجوده، فإن ماهيته عين وجوده. إذا كان الممكن ماهيته غير مغايرة لوجوده وكانت ماهيته نفس وجوده أصبح الممكن واجبا، وهذا خلف وباطل. إذن بلا ريب أن ماهية كل ممكن مغايرة لوجوده. هذه المقدمة الأولى. مقدمة ثانية نقول أنه بناء على المقدمة الأولى أن ماهية كل ممكن مغايرة لوجوده، أيضا يمتنع أن يكون وجوده جائيا من ماهيته، لأنه لو كان وجوده مغايرا لماهيته لا يمكن أن نفرض أن وجود الممكن جاء من ماهيته، يعني تولد من وراء ماهيته. إذا فرضنا أن وجود الممكن معلول ماهية الممكن، يعني فرضنا الماهية حاصلة وموجودة قبل وجودها، عليكم السلام ورحمة الله، وهذا محال بلا شك، لأنه وجود الماهية مغاير للماهية. نقول أن وجود الماهية متولد ومعلول للماهية، يعني فرضنا للماهية قبل وجودها حصولا وصارت علة لوجودها، وهذا محال، لأن الشيء قبل وجوده معدوم، فكيف يفرض أنه قبل وجوده هو علة لوجوده؟ ولهذا بناء على مقدمة الأولى من جعل المغايرة بين الماهية ووجودها، نقول في المقدمة الثانية أن ماهية كل ممكن باعتبار كونها مغايرة لوجود الممكن لا يمكن أن يكون وجود الماهية في الممكن جائيا ومعلولا لماهية الممكن، يرحمكم الله، لأنه لو كان وجود الممكن متولدا من ماهية الممكن مفروض أن نفرض الماهية موجودة وحاصلة قبل وجود الممكن، يعني نفرضها موجودة قبل وجود حقيقتها، لأن الممكن هو الشيء المركب من الماهية والوجود، فكيف نفرض أن وجود الممكن متولد عن ماهيته؟ يعني فرضنا ماهيته موجودة وحاصلة قبل إيجادها، بعد ذلك يأتي من ماهية الممكن وجود الممكن، وهذا محال بلا ريب. إذن بناء على هذه المقدمة الثانية ماذا نريد أن نحصل؟ نريد أن نقول ما دام أن هناك مغايرة بين ماهية الممكن ووجود الممكن، ويستحيل أن يكون وجود الممكن متولدا وناشئا من ماهية الممكن، إذن وجود الممكن جائي ومتولد من الغير. خب، هذا حاصل المقدمة الثانية. إذا وجود ماهية الممكن جاء بالغير، يعني جاء من وراء تأثير العلة الخارجية، وإلا الماهية الممكنة بوحدها وبنفسها لا تقتضي أن يوجد منها الوجود وتكون سببا لإيجادها. خب، هذه مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة، بناء على أن وجود ماهية الممكن جاء من الغير، نقول بناء على هذا ذلك الوجود لابد أن يكون في الغير مفروضا وسابقا، بعد ذلك يأتي الوجود منه إلى ماهية الممكن، لأن ذلك الغير إذا ما كان موجودا كيف ماهية الممكن توجد بوجود ذلك الغير؟ فإذا لابد أن نفرض هناك غير سابق على وجود الماهية، ذلك الغير أفاض الوجود على ماهية الممكن. هذه مقدمة ثالثة. إذا وجود كل ماهية ممكنة مسبوق بالغير، لأنه يحتاج إلى الغير، والماهية بذاتها يستحيل أن تكون هي سببا لإيجادها كما ذكرنا في المقدمة الثانية. بناء على هذا وجود ماهية الممكن مسبوق بالغير، لأنه يأتي من الغير لا من الممكن. هذه مقدمة الرابعة. والمقدمة الأخيرة هذه، بناء على أن وجود كل ممكن مسبوق بالغير، يعني جاي من الغير الذي يفرض وجوده قبل وجود الممكن، هم نقول قبل وجود الممكن لابد أن يكون الغير موجودا. نعم، حتى يأتي وجود الممكن من ذلك الغير إلى الممكن ويوجد الماهية الممكنة. مفروض أن ذلك الوجود الغير كان موجودا في زمان وفي وعاء لم يكن هذا الممكن موجودا هناك. فينتزع العقل أن وجود الممكن المتولد من الغير كان مسبوقا بالعدم، لأنه في وقت وفي الوعاء الذي كان الغير موجودا وقبل إفاضة الوجود على الممكن كان الغير وهو العلة موجود والمعلول بعد لم يوجد. إذن وجود الممكن سبق عدمه، فنقول أن الممكن حادث ذاتي. هذا حاصل هذا البرهان. فإذا مصب البرهان هو كون وجود كل ممكن مسبوق بالغير، وذلك الغير هو أمر وجودي، ولكن لكونه مسبوقا بالغير والغير متقدم عليه، العقل ينتزع من ذلك الغير الموجود عدم وجود الممكن، فيقول الممكن بالنسبة إلى ذلك الغير حادث ذاتي، يعني وجوده مسبوق بالعدم. هذا حاصل هذا البرهان. من هذا البرهان يتبين ويتضح هذه النتيجة أو هذه الثمرة، وهي أنه بناء على ذلك نقول أن القديم بالذات لا ماهية له. لماذا؟ لأن كل ممكن له ماهية، ماهيته مغايرة لوجوده في المقدمة الأولى. بعد ذلك نقول في المقدمة الثانية أن وجوده لا يأتي من ماهيته. بعد ذلك نقول أن وجوده مسبوق بالغير. بعد ذلك نقول أن مسبوقيته بالغير يلازم تقدم عدمه عليه وكونه حادثا. هذه كلها مبتنية على أن يكون الشيء ذات ماهية، ففي قباله القديم لا يكون له ماهية، لأن القديم لا يمكن أن نفرض فيه ماهية مغايرة لوجوده. بعد ذلك نأتي ونقول أن وجوده جاء من الغير وذلك الغير سابق عليه، وينتزع منه عدم وجود الماهية الممكنة. هذه كلها مبتنية على أن الموجود يمكن أن ينتزع منه ماهية، والقديم لا ماهية له لأنه ليس مسبوقا بالغير. بناء على هذا القديم ينحصر، القديم الذاتي ينحصر مصداقه فقط في الباري تعالى، وما سواه يطلق عليه الحادث الذاتي. حجة أخرى أن كل ممكن له ماهية مغايرة لوجوده، وإلا يعني إذا لم يكن ماهيته مغايرة لوجوده كان واجبا، يعني إذا كان ماهيته عين وجوده أو وجوده عين ماهيته كان واجبا. صحيح، لأن الواجب ما هو؟ هو الموجود الذي ماهيته إنيته يعني وجوده لا ممكنا، وهذا خلف الفرض. هذه مقدمة الأولى. مقدمة الثانية، وكل ما كانت ماهيته مغايرة لوجوده امتنع أن يكون وجوده من ماهيته. لماذا يمتنع؟ دليله. وإلا يعني لو فرضنا أنه لا يمتنع، لا بأس أن نقول أن وجوده يأتي من ماهيته. كانت الماهية موجودة، يعني نفرضها موجودة قبل حصول وجودها، لأن وجود الماهية يأتي من الماهية. يعني نفرض الماهية في مرتبة العلة وموجودة قبل حصول وجودها، فإذا جاء وجود ماهية الممكن من نفس ماهية الممكن، يعني فرضنا ماهية الممكن قبل وجودها موجودة في مرتبة العلية، بعد ذلك كم صارت موجودة، يعني جاء منها الوجود، وهذا محال عقلا. وإلا يعني وإن لم يمتنع أن يكون وجود الشيء من ماهيته، كانت الماهية موجودة بصفة كونها إلا قبل حصول وجودها، يعني قبل إيجاد الوجود منها، وهذا محال عقلا. فإنها قبل وجودها عدم، قبل حصولها عدم مطلق، كيف تكون هي سببا لوجودها؟ فوجوده، هاي مقدمة ثالثة، فوجوده أي فوجود هذا الممكن مستفاد من غيره. لماذا؟ لأن ذاته لا يقتضي الوجود، فإن وجوده لا يأتي من الماهية، ولهذا حتما وجوده يأتي من شيء خارج عن ماهيته، وهو المسمى بالغير. بناء على هذه المقدمة الثالثة نأتي إلى مقدمة رابعة، فكان وجوده مسبوقا بغيره بالذات. لماذا؟ لأن ذاته ماهيته ووجوده مفروض أن وجوده جاء من الغير، إذن لابد أن نفرض غيرا قبل وجود الماهية حتى يأتي الوجود منه ويطرأ على ماهية الممكن ويعرض على ماهية الممكن، إذن ذلك الغير مسبوق على وجود الممكن. فكان وجود الممكن مسبوقا بغيره بالذات، لأن ذات الممكن لا يقتضي الوجود ويأخذ الوجود من الغير، إذن يجب أن يكون ذلك الغير سابقا على وجوده. خب هذه مقدمة الرابعة، والمقدمة الأخيرة أو نتيجة البرهان. وكل ما كان كذلك، يعني وكل شيء كان وجوده مسبوغا بالغير كان محدثا بالذات، لأنه في وعاء الغير كان عدما، بعد ذلك وجد بالغير، إذن وجوده مسبوغ بعدمه، وهذا هو الحادث الذاتي. وكل ما كان كذلك أي مسبوغا بغيره كان محدثا بالذات. ويتفرع على ما تقدم، أن القديم بالذات واجب الوجود بالذات فقط، لأنه هو الذي المقدمة الأولى في البرهان لا تأتي فيه ماهيته مغايرة لوجوده، لا، ماهيته عين وجوده. إذن المقدمة الأولى في البرهان باطلة، وإذا بطلت المقدمة الأولى الثانية المترتبة عليها أيضا تكون باطلة، وهكذا الثالثة والرابعة إلى نهاية البرهان. إذن المراد من القديم بالذات هو الواجب الوجود بالذات، وأيضا تبين أن القديم بالذات لا ماهية له، لأنه في المقدمة الأولى قلنا كل ممكن له ماهية مغايرة لوجوده، والواجب لا ماهية له حقيقة. إذن القديم بالذات ما لا ماهية له، ما لا تكون له ماهية مغايرة للوجود، والحادث الذاتي ما كانت له ماهية وما كانت ماهيته مغايرة لوجوده. ولذلك قالوا الحكماء كما ذكرنا في بداية هذا الفصل، إن كل ذي ماهية فإنه حادث ذاتا، ما قالوا كل موجود فإنه حادث ذاتا، قالوا لا، كل شيء يفرض العاقل له ماهية هو حادث ذاتا، لأن كل شيء إما مسبوق وجوده بالغير حسب التفسير الثاني للحدوث، وإما مسبوق بالعدم المتقرر في مرتبة ذاته حسب التفسير الأول. هذا حاصل الكلام في الحدوث والقدم الذاتيين. بعد ذلك السيد العلامة دخل في الحدوث والقدم بالحق، المراد من الحدوث والقدم بالحق قياسا إلى التقدم والتأخر بالحق. مقصودنا من التقدم والتأخر بالحق عندما بيناه في الأقسام التسعة من التقدم، وقلنا أن هذا القسم أضافه صدر المتألهين في الأسفار، المراد من هذا أن كل علة متقدمة على معلولها وكل معلول مسبوق بعلته، ولكن النسبة ليس بين ماهية المعلول ووجود العلة كما الآن فرضناه في برهاننا في القديم والحادث. قلنا ماهية المعلول والممكن مسبوقة بالغير وهو العلة، وإنما المقصود من التقدم والتأخر بالحق بين الوجودين، يعني بين الوجود المستقل والغني وبين الوجود الرابط والفقير. نعم، إذا كان مقصودنا من الوجود المستقل غني المطلق فينحصر في الباري تعالى وما سواه وجود رابط ومتعلق به، وإذا كان مقصودنا من الغنى الغنى النسبي فإن كل مرتبة من مراتب حقيقة الوجود بالنسبة إلى ما دونها وجود مستقل وما دونها بالنسبة إليها وجود رابط قائم بها، كون عالم المثال وجود الرابط بالنسبة إلى عالم العقل وعالم العقل بالنسبة إلى عالم المثال وجود مستقل لأنه علة لإيجاده. حبنا أن على هذا نقول أنه الحدوث والقدم بالحق بهذا المعنى، يعني مقصودنا من الحادث هو المعلول الذي يكون مسبوقا بعلته، يعني يكون مرتبطا بعله قائما بغيره، والمراد من القديم هو الوجود الذي لم يكن مرتبطا بالغير. إما نلاحظ عدم ارتباطه بالنسبة إلى معلوله فيكون قديما بالنسبة إلى معلوله، هذا في الغنى النسبي، وإما نلاحظه أنه ليس محتاجا ومرتبطا بالغير مطلقا، ومقصودنا من ذلك الغنى المطلق، إذن ينحصر القديم الحقي المطلق في الله تعالى، لأن الله تعالى هو القديم المطلق الذي لا يحتاج إلى الغير أبدا. من هنا يتبين الفرق بين الحدوث والقدم بالحق وبين الحدوث والقدم الذاتيين. الآن في هذا البرهان الأخير الذي ذكرنا في الحدوث والقدم الذاتي قايتنا ماهية المعلول والممكن بالنسبة إلى وجود علتها، وقلنا كل ماهية ممكنة يأتي وجودها من الغير فمسبوق وجودها بوجود الغير، ولكن في القدم والحدوث بالحق لا نقيس ماهية المعلول إلى وجود العلة، بل نقيس الوجودين مع قطع النظر عن ماهيتهما، نقول وجود العلة بالنسبة إلى وجود المعلول مستقل، ووجود المعلول بالنسبة إلى وجود العلة وجود رابط وقائم به. هسا إذا كانت العلة وجودها مستقل من جميع الجهات نعبر عنه بسلسلة العلل وهو الباري تعالى، وإن كان لا مستقلا فقط بالنسبة إلى هذا المعلول وهو أيضا محتاج إلى علته، خب يكون غنيا نسبيا ووجودا مستقل نسبا بالنسبة إلى معلوله. إذن هنا بعد لا نقيس ماهية المعلول بالنسبة إلى وجود العلة، لا أصلا نقطع النظر عن الماهية المعلول، نحن نقول هنا المعلول موجود والعلة أيضا موجودة، ولكن وجود المعلول غني عن وجود وجود العلة غني عن وجود المعلول، ولكن وجود المعلول رابط وفقير إلى وجود العلة. أو إذا نريد أن نفرق ببيان آخر بين الحدوث والقدم بالحق وبين الحدوث والقدم الذاتي، نقول مبنى الحدوث والقدم بالحق هو الإمكان الفقري الذي ذكره صدر المتألهين في الأسفار، وهو الوجود الفقري في وجود الممكن. أما مبنى الحدوث والقدم الذاتي هو الإمكان الماهوي، ولهذا قلنا تارة نفسر الحدوث الذاتي بوجود الممكن المسبوق بعدمه المتقرر في مرتبة ذاته. العدم المتقرر في مرتبة ذاته ماذا؟ يعني هو الذي ينتزع منه مفهوم الإمكان الماهوي، أو مسبوق بعدم أي مسبوق بالغير. يعني نفرض ماهية المعلول متقررة ومسبوقة بوجود العلة، إذن هذا كله مبتني على تفسير الإمكان الماهوي. أما في الحدوث والقدم بالحق أصلا لا علاقة لنا بالإمكان الماهوي، كل حديثنا عن الوجود المستقل والرابط والإمكان الفقري أي الوجودي. فالعلة بالنسبة إلى معلولها وجود غني، والمعلول بالنسبة إلى علته وجود فقير. ولهذا نقول للعلة قديم بالحق، وللمعلول نقول حادث بالحق. الحدوث بالحق مسبوقية وجود المعلول. لاحظوا بعد احنا ما عندنا علاقة بماهية المعلول، كلامنا عن وجود المعلول بوجود علته التامة باعتبار نسبة السبق واللحوق بين الوجودين. هذه النسبة وين بيناها؟ بيناها في تقدم والتأخر بالحق، وقلنا ان هذه النسبة تنتزع من الوجود المستقل والرابط، لا بين الماهية الموجودة للمعلول وبين العلة كما ذكرنا في الحدوث والقدم الذاتي. كما في الحدوث الذاتي، أو بعبارة أخرى نقول أنه في الحدوث الذاتي المعيار هو الإمكان الماهوي، وفي الحدوث بالحق المعيار هو الإمكان الفقري. وذلك بيان المطلب، وذلك أن حقيقة الثبوت والتحقق في متن الواقع، يعني في متن الخارج، إنما هو للوجود دون الماهية. ولهذا أصلا إحنا في التقدم والتأخر بالحق وفي القدم والحدوث بالحق أصلا لا ننظر إلى الماهية أصلا، كل حديثنا عن الوجود وعن الواقع الخارجي. وليس للعلة وخاصة للعلة المطلقة الواجبة، يعني واجب الوجود التي ينتهي إليه الأمر، إلا الاستغلال والغنى بالنسبة إلى معلوله أو بالنسبة إلى معاليله إذا كانت له معاليل متعددة. وليس لوجود المعلول إلا التعلق الذاتي بوجود العلة والفقر الذاتي إلى وجود العلة والتقوم بوجود العلة. ومن الضروري أن المستقل الغني المتقوم بذاته قبل المتعلق الفقير المتقوم بغيره. فوجود المعلول حادث بهذا المعنى مسبوق بوجود علته، ووجود علته قديم بالنسبة إلى وجود المعلول متقدم على وجود المعلول. إذا كانت العلة غنية مطلقة نقول أنه متقدم أو قديم مطلق بالحق، وإذا كانت العلة لا في واقع في أثناء وفي أواسط سلسلة العلل نقول لا، هذه العلة بالنسبة إلى معلولها قديم، يعني قديم نسبي لا قديم مطلق.
في كل مراحل التقريبات ما يكون في مرتبة
لقب، هذا بناء على أنه شنو؟ بناء على أنه سلسلة العلل الموجودة في عالم الإمكان، نفرض هذه سلسلة العلل متوالية، يعني لا نقول أن هذه سلسلة العلل مخصوصة فقط شنو بالعلة الفاعلية، أو أنه نحصر العلة الفاعلية فقط في الواجب، لا، كما مشى المشائيون على ذلك أنه عالم العقل كان هو متولدا من الصادر الأول ومن بعده عالم المادة، جاء الإشراقيون وأضافوا على عالمين عالم المثال بناء على سلسلة العلل، ونقول أن العلة الفاعلية قابلة للتعدد، إذن كل علة بالنسبة إلى معلولها وجود مستقل، هي بالنسبة إلى علتها وجود رابط من حيثيتين. أما إذا قلنا لا، أصلا العلة الفاعلية ما موجودة، فقط العلة الفاعلية فقط في الله تعالى وسائر العلل كلها علل معدة، إذن نقول المستقل والغني فقط الواجب وما سواه كله فقير.
هذا تفيد بالنسبة لرئيس صدر المكلفين على أنه
ها اي بني صحيفة، ولكن السيد شنو عبرت للعلامة؟ السيد العلامة ناظر الى ما سمى الشاء، قال وليس للعلة وخاصة للعلة المطلقة. هذا وليس للعلة وخاصة للعلة المطلقة يعني كلامنا في كل العلل مو في علة واحدة. ليس للعلة يعني مطلق العلة اي علة كانت، وخاصة للعلة المطلقة الواجبة يعني واجب الوجود. يعني بحثنا عام، يعني لو فرضنا هناك علل موجودة ومتتالية ومتسلسلة ولكنها ستنتهي إلى الواجب. إذا لاحظنا الواجب بصفة كونه علة تامة لما سواه، ما سواه معلول واحد، وتارة نلاحظ العلل متسلسلة إلى أن ننتهي إلى آخر العلل، مثلا إلى عالم المادة والموجودات المادية. ظاهر العبارة وليس للعلة وخاصة للعلة المطلقة أن كلامه في العلل المتعددة مو في العلة الواحدة. الفصل الثامن في الحدوث والقدم الدهريين. هذا التقسيم كان جائيا من قبل السيد الداماد رحمة الله عليه، عندما ذكرنا الأقسام التسعة للتقدم والتأخر قلنا أضاف السيد الداماد الحدوث والقدم الدهري. ماذا كان المراد من الحدوث والقدم من التقدم والتأخر الدهري؟ كان المقصود هذا، أنه كل علة معلول، فإذا عدم المعلول الذي في مرتبة العلة مفروض، المعلول في وجوده متأخر عن ذلك العدم، ولذلك نقول كل معلول متأخر عن علته، باعتبار أن كل معلول لا بد أن يفرض عدمه في مرتبة علته، بعد ذلك علته أوجدت المعلول. فالتقدم والتأخر بين العلة وبين المعلول تقدم وتأخر دهري. هذا ما ذكره سيد الداماد. نأتي ونقول أن هذا التقدم والتأخر الدهري ينطبق عليه الحدوث والقدم الدهري، ومرادنا من الحادث والقديم الدهري هذا، أنه كل علة إن لاحظناها بالنسبة إلى معلولها فإن عدمها لم يلاحظ في مرتبة معلولها، لأن المعلول متأخر رتبة عن العلة، والعلة محيطة على المعلول وموجودة مع المعلول. إذن العلة بالنسبة إلى معلولها لا يمكن أن نفرض عدم العلة في مرتبة وجود المعلول، لذلك العلة بالنسبة إلى كل معلول لها قديم دهري. أما المعلول بالنسبة إلى كل علة حادث دهري، لأن كل معلول يمكن أن نفرض في مرتبة وجود علته عدمه، بل لا بد منه. لماذا؟ لأنه لو فرضنا أن المعلول كان موجودا في مرتبة وجود العلة، اتحد المعلول والعلة. التفتوا جيدا إلى هذه النقطة، بعد ما فرق بينهما، حصلت العينية بين المعلول وبين العلة. إذا قلنا المعلول موجود في مرتبة وجود علته، يعني معناته أن المعلول والعلة متحدان في مرتبة وجودية، يعني صار شيئان واحد، وهذا باطل، فإنه لا شك فيه أن المعلول ليس هو العلة، وكذلك العلة ليست المعلول. إذن كل معلول عندما يقاس إلى علته مسبوق بعدم علته، بعدمه في مرتبة وجود علته، ولهذا كل معلول بالنسبة إلى علته حادث دهري. أما كل علة بالنسبة إلى معلولها فإن العلة لا يمكن فرض عدمها في مرتبة وجود المعلول. لماذا؟ لوجهين. أولا، المعلول متأخر رتبة عن وجود العلة، فكيف يفرض عدم العلة السابق على وجود العلة مفروضا في مرتبة وجود المعلول؟ هذا يستلزم منه تأخر الشيء عن مرتبته برتبتين، وهذا محال عقلا، لأن عدم العلة يفرض في أين؟ قبل وجود العلة. فكيف يفرض عدم العلة في مرتبة وجود المعلول والحال أن وجود المعلول متأخر عن وجود العلة؟ هذا محال.
وجه الأول. والوجه الثاني أنه من المسلم أن المعلول عندما يوجد العلة موجودة معه ومحيطة به، لأنه لو فرضنا بعد وجود المعلول إن عدمت العلة معناته أن المعلول بقى بدون العلة وصار له وجودا مستقل عن العلة، وهذا خلف الفرض، فإن المعلول قوامه بالعلة، ولهذا لا يمكن أن نفرض للعلة عدما في مرتبة وجود المعلول، ولهذا العلة تكون بالنسبة إلى معلولها قديم دهري، والمعلول بالنسبة إلى علتها حادث دهري. الحدوث الدهري كون الماهية، هذا تعريف الحادث الدهري، كون الماهية الموجودة المعلولة مسبوقة بعدمها، ولكن أي عدم؟ المتقرر المفروض في مرتبة علة الماهية، يعني في مرتبة وجود العلة، بما أنها ينتزع عدمها بحدها عن علتها، يعني بما أن الماهية الموجودة المعلولة ينتزع عدم هذه الماهية المعلولة بحدها، أي بحدها الوجود ينتزع عدمها ماذا؟ عن علتها، يعني لا بد أن ينتزع، مو فقط أنه يمكن، لأنه لولا انتزاع عدم المعلول من مرتبة وجود العلة استلزم أن المعلول يكون موجودا في مرتبة العلة ويتحد المعلول والعلة ولا تبقى المغايرة بينهما، وهذا محال. وإن كانت علتها واجدة لكمال وجودها، أي وجود الماهية المعلولة، نعم صحيح، هذا مسلم في محله أن كل معلول موجود في مرتبة العلة، ولكن بنحو أكمل بنحو أشرف، لأن العلة تملك كمال وجود المعلول، ولكن العلة لا تملك حد وجود المعلول، فإن حد وجود المعلول يعني ماهيته الموجودة، وماهيته الموجودة ما موجودة في المعلة، وإنما كمالها كماله الوجودي موجود في العلة، لأن فاقد الشيء لا يعطي العلة التي تفيض الوجود على المعلول حتما تملك كمالا وجوديا للمعلول بعد ذلك تعطي للمعلول، وإلا إذا لا تملك الكمال الوجودي للمعلول كيف تعطي الوجود للمعلول؟ فاقد الشيء لا يعطي. خب، وإن كانت علتها، أي علة الماهية المعلولة، واجدة لكمال وجود الماهية، أي ماهية المعلولة بنحو أعلى وأشرف، ولكن فعليتها قبلها، ولكن فعليتها ترجع إلى ماذا؟ إلى العلة مو إلى المعلول، هذا ليس الخطأ في العبارة، لكن فعليتها يعني فعلية العلة الواجدة لكمال المعلول قبلها، يعني قبل ماهية المعلول، صحيح؟ لأن العلة واجدة لكمال المعلول وتفيض كمال المعلول على ماهية المعلول، يعني تفيض الوجود على المعلول قبلية لا تجامع بعدية المعلول، وهذا قانون العلة والمعلول، لأنه إذا فرضنا أن الكمال الوجودي للمعلول الموجود في العلة هذا ليس قبل وجود المعلول، وإنما هذا موجود مع وجود المعلول، يعني في الحقيقة اتحد المعلول والعلة، لا يوجد بينهما أي تقدم وأي تأخر. لا تجامع هذه القبلية، يعني فعلية كمال الوجود للمعلول الموجودة في ذات العلة، لا تجامع هذه الفعلية بعدية المعلول، يعني وجود المعلول بعد العلة، بما أن عدم الشيء لا يجامع وجوده باعتبار أن المعلول فرضناه عدما في مرتبة العلة، فكيف يكون المعلول موجود في تلك المرتبة؟ إذن لا يجامع عدم الشيء وجوده، ومرادنا من الشيء هنا المعلول، بما أن عدم الشيء يعني عدم المعلول المفروض في مرتبة العلة لا يجامع وجود المعلول، ولهذا فعلية العلة وكمال الوجود للمعلول متقدم على وجود المعلول، والمعلول متأخر عن علته وعن كماله الوجودي الذي موجود في ذات العلة. هذا هو الحدوث الدهري. إذن كل معلول مسبوق بعدم مفروض في مرتبة علته، هذا هو الحادث الدهري. والقدم الدهري كون العلة غير مسبوقة بالمعلول، يعني بالنسبة إلى معلولها. هذا النحو من السابق، لأنه لا يمكن أن نفرض للعلة عدما متقررا في مرتبة وجود معلولها، لوجهين. قلنا أولا أن مرتبة وجود المعلول متأخر عن وجود العلة، وإذا فرضنا عدم العلة في مرتبة المعلول يعني فرضنا شيئا متأخرا عن رتبته بمرتبتين، وهذا محال لأن عدم العلة قبل العلة، فكيف يفرض في مرتبة المعلول التي هي بعد وجود العلة؟ هذا أولا. وثانيا أنه لو فرضنا أن العلة ما موجودة في مرتبة المعلول، يعني أصبح المعلول غنيا عن العلة، وهذا خلف الفار، لأنه فرض كلامنا أن المعلول محتاج إلى العلة، ولهذا المعلول عندما يكون موجودا في مرتبته العلة أيضا موجودة معه ومحيطة على وجوده، فلا يمكن التفكيك بينهما، أن نفرض العلة معدومة في مرتبة المعلول. وقد اتضح بما بيناه أن تقرر عدم المعلول في مرتبة العلة لا ينافي ما تقرر في محله أن العلة ما موجودة. من هنا يتبين دفع توهم أنه قيل في محله أن المعلول وجود يفاض من العلة، والعلة تملك وجود المعلول وكمالها كماله الوجودي، كيف نفرض المعلول عدما في مرتبة وجود العلة؟ نقول لا منافاة بينهما، العلة تملك كمال الوجود للمعلول، أما مو حتى الوجود للمعلول. المعلول لا يوجد إلا بعد العلة عليكم السلام. بناء على هذا وجود المعلول يفاض من وجود العلة، ولكن هل أن الحد الوجودي والمرتبة الوجودية للمعلول موجودة في مرتبة العلة؟ إذا كانت موجودة اتحد المعلول والعلة، ولهذا لا منافاة بين المطلبين. من جهة نقول كل معلول يفرض عدمه في مرتبة وجود علته، من جهة ثانية نقول أن وجود المعلول يأتي من وراء وجود علته، لأن العلة تملك الكمال الوجودي للمعلول، لا منافاة بين الأمرين. لو فرضنا أن العلة تملك كمالا وجوديا لوجود المعلول، وأيضا تملك الحد الوجودي للمعلول، والمعلول موجود في مرتبة العلة، إذن اتحد المعلول والعلة، يعني صار شيئان مفهومان مغايران ولكن ينتزعان عن مرتبة وجودية واحدة، يعني عن شيء موجود واحد، وهذا باطل بلا ريب. وقد اتضح بما بيناه من الحدوث الدهري والقدم الدهري أن تقرر عدم المعلول في مرتبة العلة الذي فسرنا المعلول بالحادث الدهري لا ينافي ما تقرر في محله أن العلة تمام وجود معلولها وكمال وجود المعلول، لأن المنفي في من مرتبة وجود العلة هو المعلول بحده. احنا عندما نقول نفرض المعلول عدما في مرتبة الوجود مو كماله الوجودي، لا، حده الوجودي معلوم، اما كماله الوجودي موجود في ذات العلة. لا وجود المعلول من حيث انه وجود مأخوذ عن العلة، فان وجوده وكماله الوجودي موجود في العلة، اما حده الوجودي بعد لم يكن مفروضا في مرتبة العلة، يوجد بواسطة العلة وبعد وجود العلة. ولا مناص عن المغايرة بين المعلول بحده وبين العلة التي تملك كمال الوجود للمعلول. لماذا لا مناص؟ لأنه إذا لم نفرض هذه المغايرة معناته أن المعلول والعلة اتحدا وصار شيئا واحد، ولازمها ولازم هذه المغايرة صدق سلب المعلول بحده لا بكماله الوجودي، بحده الوجودي على العلة وعلى مرتبة العلة. وإلا إذا لا يصدق سلب المعلول بحده على مرتبة العلة اتحدا، واتحادهما محال قطعا. نعم يبقى الكلام فيما ادعي من كون القبلية والبعدية، بقي هذا الشيء اليسير نبينه حتى لا يتم الباح. خب، مقتضى القاعدة أن القدم والحدوث الدهري لأنه ينتزع ومبناه التقدم والتأخر الدهري، أن القديم والحادث الدهري لا يجتمعان، كما أن المتقدم والمتأخر أيضا لا يجتمعان. ولكن نحن لاحظنا الآن أن القديم والحادث يجتمعان. كيف يجتمعان؟ في المعلول. المعلول مو ذكرنا أن العلة موجودها في مرتبة المعلول مفروض ومحيطة على المعلول؟ إذن العلة الموجودة مع معلولها هذا الموجود هم فيها قديم وهم فيها حادث دهري، يعني لا يوجد بين العلة والمعلول تقدم وتأخر زماني، وإنما اجتمع القديم والحادث الدهري في زمان واحد. في أين؟ عندما يوجد المعلول مع علته. والحال أن بعض الحكماء قالوا أن الحادث والقديم الدهري مثل الحادث والقديم الزماني، المتقدم لا يجتمع مع المتأخر. نعم يبقى الكلام والإشكال فيما ادعي من كون القبلية والبعدية في هذين الحدوث والقدم، يعني في هذين الحدوث والقدم، يعني في الحدوث والقدم الدهري غير مجامعتين. يعني البعض ادعوا أنه الحادث والقديم هنا لا يجتمعان في زمان واحد، ولكن نحن الآن بينا أنهما اجتمعان، فإن العلة موجودة عند وجود المعلول وفي زمان واحد مع وجود المعلول. هو يبقى الكلام في هذه الدعوة أنهم ادعوا أن القبلية والبعدية في هذين الحدوث والقدم غير مجامعتين، والحال أنهما مجتمعين. أول من تنبه لهذا الإشكال المحقق اللاهيجي في كتابه المعروف الشوارق، ولكن الحكيم السبزواري رحمة الله عليه في المنظومة أجاب عن هذا الإشكال. سيد العلامة ما ذكر الجواب، سيد العلامة فقط أشار إلى الإشكال. نعم يبقى الكلام، يعني يبقى الإشكال فيما ادعي من كون القبلية والبعدية في هذين الحدوث والقدم غير مجامعتين، والحال أنهما مجتمعين. خب كيف ادعي هذه الدعوة والحال نرى أن العلة محيطة بوجود المعلول والعلة موجودة مع المعلول في زمان واحد ولا يوجد بينهما تقدم وتأخر وقبلية وبعدية زمانية؟ محقق السبزواري رحمة الله عليه أجاب عن هذا الإشكال، قال: تارة نحن نلاحظ وجود العلة ووجود المعلول حسب مراتب التشكيكية للوجود، ولهذا نقول مرتبة العلة متقدمة على مرتبة المعلول، وفي مرتبة العلة عدم المعلول مفروض، بعد ذلك تأتي مرتبة المعلول المسبوقة بعدم المعلول في مرتبة العلة. تارة نلاحظ وجود العلة والمعلول في زمان واحد مع قطع النظر عن اختلاف المرتبة بينهما، ولهذا المعلول والعلة مجتمعان في الوجود إذا لاحظناهما بصفة الواقع الخارجي مع قطع النظر عن مراتب الوجود. أما إذا لاحظنا وجود العلة بالقياس إلى وجود المعلول ووجود المعلول بالقياس إلى وجود العلة وفرغنا هناك اختلاف في المرتبة، لأن وجود العلة مرتبة أشد من الوجود ووجود المعلول مرتبة أضعف وأقل، هناك يثبت الحدوث والقدم الدهري. فالحادث والقديم الدهري يفرط بناء على لحاظ المراتب الوجودية. أما إذا لم نلاحظ المراتب الوجودية، الموجود في متن الواقع هو العلة مع المعلول في زمان واحد بدون اختلاف في المرتبة. ولهذا يقولون الحكماء في محله أن تقدم العلة على المعلول تقدم رتبي لا تقدم وجودي، وإلا إذا صار تقدما وجودي تخلل العدم بين وجود العلة ووجود المعلول، وهذا معناه الانفكاك بين العلة والمعلول ولو آنا واحد، وهذا محال عقلا. ولهذا المحكم السبزواري رحمة الله عليه في شرح المنظومة قال أن هذا الإشكال الذي ذكره المحقق اللاهيجي في الشوارق هذا الإشكال يمكن دفعه. نقول تارة ننظر إلى وجود العلة والمعلول حسب المراتب الوجودية فهما لا يجتمعان، والمعلول مرتبته متأخرة عن مرتبة العلة، وفي مرتبة العلة نفرض عدم المعلول، وتارة نلاحظ العلة والمعلول حسب الواقع الخارجي. نعم هناك موجودان في زمان واحد ولا يوجد بينهما تقدم وتأخر في الزمان، لا قبلية ولا بعدية. فالقبلية والبعدية المفروضة في الحدوث والقدم الدهري هذه مفروضة بناء على اللحاظ الأول وهو لحاظ مراتب الوجود. هسه لعل هذا جواب الحكيم السبزواري عند السيد العلامة ما كان مقبولا، او اختصارا في المقلب السيد العلامة ما ذكر هذا الجواب، فقط اشار الى الاشكال. نعم يبقى الكلام، يعني يبقى الاشكال فيما ادعي من كون القبلية والبعدية في هذين الحدوث والقدم غير مجامعتين، والحال انه نرى اجتماعهما. ولعله لبداهته، والحمد لله رب العالمين.